من فوائد الآية الكريمة أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، والفلاح هو الظفر وإدراك البغية، ويكون ذلك في الدنيا والآخرة. الفلاح يحصل بأسباب جعلها الله عز وجل أسبابا لتحقيقه أو لنيله. من جملة هذه الأسباب ما عرفنا الله جل وعلا به في هذه الآية، قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يتحقق لكم فلاح باجتنابكم للخمر والميسر والأنصاب والأزلام، لأن هذه الأربعة الأشياء جمعت الشر من أطرافه، فكان الفلاح متحققا لمن اجتنبها وابتعد عنها وترك الأسباب الموصلة إليها. سبب آخر هو تقوى الله جل وعلا، كما في قوله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تفلحون. من أجل أن تفلحوا اتقوا الله، ومن ذلك التوبة إلى الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ومن ذلك الصلاة وغيرها، الصلاة وغيرها، كما في قوله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخره. فمن أراد الفلاح فليأتي بأسبابه، من أراد النجاح فليأتي بأسبابه، والأسباب هي التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إثبات تعليل الأحكام الشرعية، وأن الأحكام الشرعية تأتي مبينة بحكم ومقاصد وأسرار عظيمة أدركناها أم لم ندركها، وتأتي أيضا لغايات حميدة عرفناها أم جهلناها. ولاحظوا أن الله جل وعلا لما أمرنا، وهو حكم شرعي، فاجتنبوه، أمرنا ذكر لنا الغاية والعلة والحكمة، قال: لعلكم تفلحون. ومن فوائد وإثبات العلل والحكم والمقاصد، هذا أمر متفق عليه عند السلف الكرام. من فوائد الآية الكريمة أيضا أن طريقة القرآن في بيان العلل والحكم والمقاصد تأتي على وجهين: الأول أن يتقدم الحكم ويتأخر السبب أو العلة أو الحكمة، يتقدم الحكم الشرعي ويتأخر السبب في بيان سبب حرمته، سبب حله إلى آخره. مثال ذلك أن يتقدم الحكم الشرعي وتتأخر العلة والحكمة، قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فإنه الضمير يعود إلى هذه الأشياء، وقيل إلى لحم الخنزير لأنه أقرب مذكور، وأيا كان ذلك هو صالح لعوده للقريب وللبعيد. لكن ماذا تستفيد من هذه الآية؟ تستفيد أن الله عز وجل أولا ذكر الحكم الشرعي وهو التحريم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. إلى هنا حكم شرعي. ثم أتى بالعلة والسبب، لماذا حرمت هذه الأشياء وصرح بتحريمها؟ قال فإنه رجس. لماذا؟ لأنه رجس. لأنه رجس حرم لحم الخنزير، لأنه رجس حرم الدم المسفوح، لأنه رجس حرمت الميتة. إذن هذه الطريقة الأولى من طريقة القرآن في بيان العلل والحكم والمقاصد والأسباب، أن يتقدم الحكم الشرعي وتتأخر العلة والحكمة. الوجه الثاني من هذه الطريقة في بيان العلل والحكم أن تتقدم العلة ويتأخر الحكم الشرعي. تتقدم العلة والسبب ويتأخر الحكم الشرعي. مثاله هذه الآية، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إلى هنا ما قد أتى الحكم الشرعي، إلى هنا لم يأتي الحكم الشرعي. الحكم الشرعي فاجتنبوه. طيب ما تقدم من قوله رجس من عمل الشيطان؟ هذه علة وحكمة. لماذا أمرتم باجتنابه؟ لماذا أمرتم باجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام؟ الجواب العلة مذكورة، السبب موجود، لكنه متقدم على الحكم الشرعي، لأنه رجس ولأنه من عمل الشيطان، فذكر علتين لإفادة الحكم الشرعي وهو الأمر باجتناب هذه الأشياء. مثل هذا أيضا أن تتقدم العلة والسبب والحكمة ويتأخر الحكم الشرعي، قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. لاحظ هنا أن الله عز وجل قال هو أذى، قل مجيبا على هذا السؤال الذي وجه إليك هو أذى. هذا إلى الآن ما قد أتى الحكم الشرعي، الحكم الشرعي بعد هذه الجملة فاعتزلوا النساء. الحكم الشرعي هو الأمر باعتزال النساء في المحيض، أي لا يأتونهن في حال الدورة. لاحظ أن الله عز وجل قدم العلة وأخر الحكم. لماذا أمرنا بالاعتزال، اعتزال النساء في المحيض، في الموضع الذي يكون فيه الحيض أو يخرج منه أو المدة التي تكون فيها الدورة؟ لماذا أمر المسلمون بالاعتزال؟ قال الله عز وجل هو أذى، لأنه أذى، لأنه أذى أمر المسلمون بالاعتزال، أن يعتزلوا. إذن نجد أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل والحكم والمقاصد والأسرار تأتي على وجهين. الوجه الأول أن يتقدم الحكم الشرعي ويتأخر السبب أو ذكر العلة أو ذكر الحكمة، والوجه الثاني أن تتقدم العلة والسبب أو الحكمة ويتأخر الحكم الشرعي. ولذلك أسباب ودواعي قد بينها أهل العلم، إلا أن تفصيلها يطول. فتكفي هذه الإشارة أن تعرف أن القرآن يأتي أحيانا ذاكرا الحكم الشرعي مع الحكمة وبعده الحكمة، وأحيانا الحكمة ثم الحكم الشرعي. من فوائد الآية الكريمة أيضا رحمة الله عز وجل بعباده الذين خلقهم لعبادة، حيث حذرهم الله جل وعلا من كل ما فيه ضرر عليهم وبين لهم نتائج ذلك. لاحظوا قول الله عز وجل فاجتنبوه لعلكم تفلحون، رحما من الله عز وجل يقول ابتعد، اجتنب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، اجتنب هذه الأشياء فهي ضرر عليك، ضرر على نفسك، ضرر على مالك، ضرر على أهلك، ضرر على عقلك، ضرر، اجتنب هذه الأشياء. فلما كان فيها الضرر حذرنا الله عز وجل من الاقتراب منها، وهذا يدل على كمال الشريعة الإسلامية أنه ما وجد شيء فيه ضرر إلا وقد نفاه الشرع ونهى عنه. ويكفينا القاعدة الفقهية الكبرى من القواعد الكبرى أنه لا ضرر ولا ضرار، كل شيء يضر بالإنسان أو يؤدي إلى الإضرار بالغير كله لا يجوز، منهي عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان وأنها إرادة سيئة ببني آدم، فالشيطان يريد أمورا سيئة من بني آدم. ومن هذه الإرادات الشيطانية ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، وهو أن يوقع بين بني آدم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، والعداوة والبغضاء توجب التفرق، بل إن من إرادة الشيطان الإضلال ببني آدم، ولذلك أقسم أنه سيضلهم ويغويهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد أخبر الله جل وعلا عن إرادة الشيطان في الإضلال، فقال عز وجل ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يضلهم ضلالا بعيدا، وذلك بالوقوع في الشرك بالله عز وجل ونحوه من الكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الآية أيضا أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق، وذلك ما يريده الشيطان ويبتغيه من بني آدم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رغبته ومحبته للتفريق ولإيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة، أي أقربهم منه منزلة، أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول أي الشيطان إبليس الأكبر ما صنعت شيئا. قال ثم يجيء أحدهم إليه فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، أي لازلت بابن آدم حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنو منه ويقول نعم أنت، نعم أنت. فهذه من مرادات الشيطان التفريق. وعلى وجه أخص ما يقوم به الشيطان من التفريق بين المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الثابت في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا يدل على أن مرادات الشيطان هي في التفريق والتحريش. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فهو من مرادات الشيطان. ويدخل في هذه المسألة، بل تعد هذه قاعدة عامة يدخل فيها آلاف المسائل كما قال بعض أهل العلم، وذلك مثل بيع المسلم على بيع أخيه، أو خطبته على خطبة أخيه، أو استئجاره على استئجار أخيه، وغير ذلك مما تورث العداوة أو الفرقة بين المسلمين، فإنها مما يريده الشيطان ويبتغيه ويرتضيه. ومن فوائد هذه الآية أيضا إثبات عداوة الشيطان لبني آدم، لأنه يسعى في إيقاع العداوة والبغضاء فيما بينهم. وقد أخبرنا الله جل وعلا عن عداوة الشيطان لبني الإنسان كما في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال الله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، بل توعد الله من اتخذ الشيطان وليا في قوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذه العداوة ابتدأت منذ أن أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم تكريما وتشريفا لآدم عليه السلام. ظهرت عداوة هذا الشيطان لآدم عليه السلام ولذريته حتى قال لأحتنكن ذريته إلا قليلا، يتوعد أنه سيغوي ويضل ذرية آدم أجمعين إلا قليلا منهم وهم المخلصون. هذه العداوة ابتدأت من ذلك الحين وهكذا إلى يوم الدين، كما قال الله عز وجل عن إبليس رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك. من فوائد هذه الآية أن للبغضاء والعداوة أسباب، ذكر ربنا جل وعلا في هذه الآية سببا من هذه الأسباب، ألا وهو تعاطي الخمر والميسر، تعاطي الخمر والميسر، فمن تعاطى الخمر وتعامل معها كان سببا في زرع البغضاء بين المسلمين والعداوة والشحناء، وكذا أيضا في حال الميسر لما يقوم به من التباغض والتشاحن والتعادي بسبب ذلك. وهذا هو قوله سبحانه وتعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. ومن الأسباب ما ذكره الله عز وجل بعد قوله إنما المؤمنون إخوة، ذكر الله جل وعلا أمورا تحفظ به الأخوة وعكسها تنزع الأخوة وتحل الشحناء والبغضاء والعداوة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، فذكر الله عز وجل السخرية وذكر التنابز بالألقاب وذكر اللمز والغمز وذكر سوء الظن. ففي سورة الحجرات ذكر الله عز وجل جملة من الأسباب، والغيبة والنميمة وأيضا عدم التثبت من خبر الفاسق إذا جاء به. للآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهناك جملة عديدة من الأسباب التي تورث البغضاء والعداوة ذكرها الله عز وجل في هذه السورة، أي في سورة الحجرات. ومن فوائد الآية الكريمة أن للشيطان أهدافا بعيدة وقريبة، للشيطان أهداف، فمنها ما هو هدف بعيد ومنها ما هو هدف قريب. فأما الهدف البعيد الذي يسعى الشيطان لتحقيقه هو أن يلقي الإنسان في الجحيم وأن يحرمه من الجنة بسبب خطواته ووساوسه ونحو ذلك. قال الله عز وجل إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، هذا هو الهدف البعيد. وهناك أهداف قريبة للشيطان مع بني آدم. أول هذه الأهداف إيقاعهم في الكفر والشرك بالله عز وجل، وهذا كما أخبر الله عنه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يسعى الشيطان جاهدا في تحقيق هذا الهدف، أن يوقع بعض بني آدم في الكفر والشرك بالله. قال الله تعالى: وإذ قال الشيطان وقال الشيطان للإنسان أكفر، أول الآية. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. قال الله جل وعلا: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يريد أن يصل إلى الكفر، يقول له اكفر، فإذا كفر تبرأ منه، إذا كفر تبرأ منه. ومن هذه الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في الحديث القدسي عن ربه تبارك وتعالى، والحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، فاجتالتهم الشياطين، إلى أن قال: وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. هذا هدف من أهداف الشيطان، أنه يصرف الإنسان من الإسلام إلى الكفر، من الإيمان إلى الشرك بالله عز وجل. من الأهداف أيضا إيقاعه في البدعة، إيقاعهم في البدع والمحدثات التي تهدم الدين وتنقض معالمه. والبدعة محبوبة لدى الشيطان لأن فيها تشويه الإسلام، ولأن فيها تزييف حقيقة الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء بدين صاف نقي، البدع تلوثه، البدع والمحدثات تشوه جماله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. هذه نصوص صريحة تبين خطورة البدع والمحدثات. وقد ذكر السلف الكرام كما أثر عن سفيان الثوري وغيره من أهل العلم أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها، أي أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة، لأنه قد زين له سوء عمله فظنه أو رآه حسنا، كما أخبر الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله لا يهدي من يضل. وهكذا أيضا صاحب المعصية ينظر إليه بأنه يوفق قد يوفق للتوبة، لأنه يشعر بخطأه وبذنبه وبأنه عصى الله. أما صاحب الهوى وصاحب البدعة والمحدثة فإنه لا يرى ذلك في نفسه، يرى أنه على حق وصواب، ولا يترك البدعة بل يعدها دينا. قال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ومن هذه الأهداف القريبة إيقاع بني آدم في الذنوب والمعاصي فيما دون الشرك والبدع، فيما دون الكفر بالله عز وجل والبدع. وهذا شيء واضح منه، نلاحظ ذلك في هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فهو يوقع أولا في الخمر والميسر، ثم ينتج عن ذلك مضار ومفاسد. والأدلة في أن الشيطان يحرص على إيقاع المسلم والمؤمن في الذنوب والمعاصي هذه كثيرة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. يضاف إلى ما تقدم ذكره أمس أن من جملة الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها الشيطان تجاه بني آدم، وهو ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية: صدهم عن طاعة الله وعن ذكره. فهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والشرك والمعاصي، بل يصدهم عن فعل الخير، فلا يترك سبيلا من سبل الخير يسلكه العبد إلا قعد فيه، يصده ويميل به كما ذكر الله جل وعلا عنه في مواضع، فقال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، وقال سبحانه: عن الشيطان لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم يقسم أنه سيقعد على الصراط المستقيم، ليس لأن يمضي فيه، ولكن ليعكر على من يسلك هذا الصراط وهذا الطريق، ويصد ويمنع، فيأخذ بهم ذات اليمين وذات الشمال. قال بعض السلف في قوله لأقعدن لهم، أي لأعوجن تجاههم الصراط المستقيم، أعوجه له. والصراط المستقيم مختلف في معناه والمراد منه في هذا الموضع، وقد ذكر أهل العلم أقوالا عديدا، منها القرآن والإسلام وغير ذلك، والكل داخل في معنى الإسلام، سواء كان في كتاب الله عز وجل الصد عن كتاب الله، أو عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو غير ذلك. ومما يدل على أن من أهداف الشيطان هو الصد عن طاعة الله جل وعلا ما ثبت في السنن سنن الإمام النسائي من حديث سبرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له في طريق الإسلام، ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام طريق الهجرة وطريق الجهاد وغير ذلك من الطرق. أما الإسلام فيقول له: تسلم وتذر دين آبائك وأجدادك، فيعصيه ابن آدم ويسلم. وهكذا في الهجرة، تهاجر وتدع أرضك وسماءك، يصده عن الهجرة فيعصيه ويهاجر من وفقه الله، ويقف له في طريق الجهاد يقول له: تجاهد فتقتل فتنكح زوجتك ويقسم مالك، فيعصيه ويجاهد. وهكذا، فالشيطان هدفه أن يصد، ما دام أنه أقسم أنه سيقعد على الصراط المستقيم، ليس دالا بل صادا في قوله: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا يدل دلالة واضحة على أن هذا من الأهداف الأساسية لدى الشيطان الرجيم. ومن هذه الأهداف أيضا إفساد الطاعات والعبادات، يسعى جاهدا في إفساد الطاعة والعبادة. إذا لم يستطع أن يصدك عن الطاعة ويمنعك منها، فإنه يسعى جاهدا في أن يفسدها عليك ويبطلها، فحينئذ تحرم من الأجر والثواب. ولهذا ذكرت لهذا الهدف أكثر من دليل على أن من أهداف الشيطان إفساد الطاعات إن لم يستطع أن يمنع منها وأن يصد عنها. ومما ذكر في ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، يلبسها علي. انظر إلى عمل الشيطان، ينظر في شأن الصلاة، العبد سيصلي، إذن لا فائدة من منعه من الصلاة، فليكن الإفساد لتلك العبادة. فلما وجد ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجدت ذلك فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانفث عن يسارك ثلاثا. قال عثمان: ففعلت فلم يرجع إلي بشيء. ومما ورد في هذا الباب ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين. وهكذا إذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر حتى يخطر بين المرء وبين نفسه فيقول له: أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. انظر إلى هذا الإفساد في العبادة والطاعة، يحضر في وقت الصلاة ليفسدها. ومما ورد في هذا الباب أيضا في إفساد الشيطان للطاعات ما ثبت في الصحيحين وبألفاظ متقاربة من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وجاء عن عبد الله بن عمر: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه. جاء عند مسلم من حديث عبد الله بن عمر فإن معه القرين. لاحظ أن الشيطان يدفع بأناس ليقطعوا صلاة أناس، ليفسدوا صلاة أناس، يدفع بهم ليفسدوا تلك الصلاة وتلك العبادة. وهذا من الأدلة الواضحة على حرص الشيطان على إفساد الطاعات، وهناك أمثلة كثيرة، إنما نذكر على وجه الإيجاز والاختصار. من هذه الأهداف وبه نختم: الإيذاء البدني والنفسي. الإيذاء البدني والنفسي، قد لا يستطيع الشيطان أن يصد عن الطاعة وأن يميل بالمؤمن عنها، وقد لا يستطيع أن يفسدها، فكيف يعمل؟ يسعى إلى إيذائه بدنيا أو نفسيا. ولذلك صور من صور الإيذاء: الحلم، الحلم الذي يراه وفيه تخويف، تكون الرؤيا مكروهة تحزن المؤمن، هذه من الشيطان ولذلك أدلة. ومن ذلك أيضا أنه يدل الفأرة على إحراق المنازل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم، لأن الفأرة تتحرك في البيت، يدفعها الشيطان إلى أن تصل إلى ذلك السراج الذي يوصل إلى الإحراق، وهذا واضح وله أدلة. ومن ذلك أيضا أنه يؤذيه بمشاركته في الطعام والشراب والمسكن، فإذا دخل المؤمن إلى بيته ولم يسمي قال: مبيت ها هنا، سنبيت ها هنا. وإذا قرب إليه الطعام والشراب فلم يسمي الله عز وجل قال الشيطان: أدركتم مبيتا وعشاء، هذا بيتكم، ستنامون هنا. يقول لي من معه من الشياطين: هنا مبيتكم وهنا طعامكم وشرابكم. وقد ثبت أيضا أن الشيطان حرص من إيذائه أن يأتي بشهاب من نار إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقربه من وجهه، يريد أن يرميه في وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا الأذية من الشيطان كثيرة وواضحة، إنما هذه إشارات لأن الله عز وجل ذكر في هؤلاء الآيات صد الشيطان عن ذكر الله عز وجل وعن الطاعة، وإيقاع بني آدم في المعاصي والذنوب. نسأل الله العافية والسلامة، وإلى هنا وبارك الله فيكم.